العربي الجديد بودكاست. سقف وشبابيك وبواب، حيطان معباية ذاكرة، وبكل زاوية ريحة اللي منحبهم، ريحة الأهل، ريحة التياب الرطبة على حبل الغسيل، وريحة طبخ الأمهات والجدات. البيوت كائنات عاطفية تتنفس، إلها شخصية وتاريخ، بتأثر فينا ومنأثر فيها. بس للأسف مثل كل شيء، البيت ممكن يختفي بغمضة عين، بممارسات تهجير قسري، بإعصار أو حريق أو زلزال. وتماماً مثل لما منودع حدا منحبه، البيوت مرات ما بتتركنا بسلام. خسارة البيت كيف بتأثر على عالمنا النفسي؟ كيف منتصالح معها ومنتأقلم مع مساحاتنا الجديدة؟ وليش معظم الناجين من الكوارث بيتشبثوا بالبيت حتى لو صار كومة حجار أو بناء مهدد بالسقوط؟ أنا يارا حيدر وأنتوا معنا ببودكاست حياة صحية. ضيفنا بهي الحلقة الباحث بالدراسات النفسية معاذ قنبر. أهلا وسهلا فيك أستاذ.
يا أهلا وسهلا.
أستاذ معاذ، بعد الزلزال الذي ضرب أجزاء من سوريا وتركيا، سمعنا بالتأكيد عن أناس رفضت الخروج من بيوتها، مع أن هذه البيوت ربما تصدعت وصارت مهددة بالانهيار بأي لحظة. لا يوجد إحصائيات حاليا بهذا الكلام، ولكن هذا النوع من الاختيار تكرر بعد كوارث أو أحداث تهجير قسري في أماكن كثيرة حول العالم. مثلا في حادث انفجار أنابيب غاز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، خيرت شركة الغاز السكان بين أن تدفع لهم تعويض ليشتروا بيتا جديد أو أن تعيد إعمار بيوتهم نفسها. تخيل 75% من هؤلاء اختاروا إعادة البناء. في فلسطين أيضا نشهد كل يوم أمثلة حية عن هذا الموضوع. أستاذ، لماذا يتشبث معظم الناس ببيوتهم إلى هذه الدرجة حتى لو كان هنالك بديل أو كانت هذه البيوت تشكل خطرا على حياتهم؟
الحقيقة يشكل المكان جزء أساسي من هوية الإنسان، لأن الإنسان لا نستطيع أن نتعامل معه كمعطى ثابت، وإنما هو بنية ساهمت في تكوينها مجموعة من الخبرات المتراكمة عبر تاريخ الفرد. هذه الخبرات متعلقة بالأشخاص الذين تعامل معهم بالدرجة الأولى، ثم المكان الذي نشأ وتربى به. لذلك البيت أو المنزل هنا يأخذ معنى رمزي، يأخذ معنى رمزي يندمج في هوية الإنسان. هنا لا يتعامل الشخص مع البيت باعتباره فقط معطى مادي كحجارة أو ديكور أو ما إلى ذلك. هنا البيت يأخذ معطى أو بعد رمزي يتكون ضمن صميم هوية هذا الإنسان، وبالتالي خسارة المنزل يعتبره خسارة تتناول كينونته، يعني تتكون جوهره. وبالتالي هنا يكون خسارة البيت أو الابتعاد عن المكان الذي هو به هو ابتعاد عن هويته أو كينونة. هذا هو السبب الرئيسي الذي يمنع الناس من الابتعاد أو انتزاعهم من المكان الذي يعيشون فيه، لأن هذا المكان يشكل بعد من أبعاد الهوية. هذه الهوية على الصعيد الفردي تشكل الهوية النفسية، وعلى الصعيد الجماعي أيضا تشكل الهوية الجماعية، هي أساس للبقاء والاستمرار والهوية والكينونة. وبالتالي فقدان المنزل هنا هو موت رمزي، موت رمزي قد لا يقل تأثيرا وقلقا عن فكرة الموت البيولوجي. الانتزاع من البيت هنا هو انتزاع من مصدر الأمان الطفلي، وانتزاع من مصدر التماسك الذي يشكل وحدة الهوية الخاصة بالفرد من منظور النفسي، والخاصة بالجماعة أيضا من المنظور الجماعي أو الاجتماعي. هذا البعد تحديدا هو الذي يلعب دور أساسيا في تمسك الإنسان بذاكرته التي تعبر عنها هذه الحجارة.
في الحقيقة أستاذ معاذ، يلخص هذا الفرق الذي ذكره المفكر الفرنسي مارك أوجيه بين البيت بوصفه مكاناً وثيق الصلة بهوية الإنسان، وبين مناطق أخرى سماها اللا أمكنة، مثل الفنادق أو المطارات والتي لا تمس جوهر الإنسان ويكاد لا يشكل عنها ذاكرة حتى. فالعلاقة مع البيت علاقة من طرفين، نؤثر به ويؤثر بنا. أما العلاقة مع الفندق فهي علاقة من طرف واحد، وأعني من طرف المكان أو بالأحرى اللامكان. عموماً بعد الكوارث تتكرر كثيراً عبارة العوض بسلامتكم، بمعنى أن سلامة الإنسان هي الأهم وأن الخسائر المادية تعوض. مع ذلك كثيرون يقارنون تجربة فقدان البيت بفقدان الأحباب. خسارة البيت أستاذ معاذ، ما تبعاتها على صحة الإنسان النفسية؟
تقع خسارة البيت بعد أي حدث كارثي أو غير متوقع يمكن توصيفه من الناحية النفسية من خلال فكرة أو مفهوم ما يسمى بالفقد، أي صدمة الفقد. هذه الصدمة بالواقع الأنا، أي الأنا النفسي، ما بيكون مستعد إلها بشكل كامل، بمعنى أي يوجد حدث غير متوقع يؤدي إلى فقدان شيء مهام أو أساسي بالنسبة للإنسان. طبعا هون نحن عم نأخذ كمثال مفهوم البيت اللي اتفقنا أنه هو يمثل جزء من الهوية، جزء من ذاكرة الإنسان. غالبية الأحداث الصادمة تكون مرعبة وتشكل هلع شديد. السبب الرئيسي هنا طبعا لأن الأنا لم تكن مستعدة، لم تمتلك الأدوات الآليات الدفاعية لمواجهة الحدث الصادم أو ما يسمى الحدث الرضي. عندما لا تمتلك الأنا الآلية الكافية لمواجهة الحدث الرضي أو لمجابهة هذا الحدث الصادم، تدخل في حالة هلع أو صدمة. هذه الحالة تفكك دفاعات الأنا فتجعلها تحت تأثير الخوف الشديد، عرضة لكل أشكال الاستهامة من سرعة التصديق أو الخوف أو القلق أو الغضب أو ما إلى ذلك، وكل الآليات حقيقة النقوصية الطفلية التي تعبر عن الفقد. وهنا نفهم السبب اللي بيجعل الناس بحالات الهلع الجماعي عرضة دائما للاستهواءات وسرعة التصديق، لأن هول الصدمة يجعلها تتخيل أو تتوقع كل ما هو سيء، فما بالنا بصدمة فقدان جزء من هوية أو كيان الإنسان الذي يمثله هذه الحجارة أو الأحباب أو الأقارب أو المعارف أو الأصدقاء. فكرة موت الآخر المفاجئ تشكل صدمة نفسية تضاف إلى صدمة هلع الزلزال الأصلي، وتحت تأثير هذا الهلع تقف الأنا عارية تماما، لا تستطيع أن تدافع عن نفسها حتى يعاد لها توازنها. وبهذه المرحلة تحديدا يحدث تحت تأثير أيضا هذا الهلع والصدمة ما يسمى بإجبار التكرار، أي يعاد الحدث الصادم مرات كثيرة ويكرر سواء بالأحلام أو بالخيالات التي تعيد الفزع أو الخوف الأصلي لكي تستعيد الأنا الذكرى الأصلية أو الرضية من جديد لكي تتمكن من التعامل معها بطريقة أسلم وأفضل. وهذا ما نشاهده في حالات الهلع، حيث تكرار الحدث الصادم الذي يعاد مرات كثيرة حتى تستطيع الأنا التعامل مع هذا الحدث. لذلك حالة الفقدان بما فيها فقدان البيت أو المنزل الذي يشكل جزء كما قلنا من هوية وذاكرة الإنسان، تسبب بشكل أساسي ما يسمى لازمة إصرار التكرار، أي رفض النفس أو الذاكرة أو الآلية اللاشعورية عند الإنسان رفض هذا الفقد، وبالتالي التعامل معه كأنه موجود رغم إعادة تكرار الحدث الهلعي الصادم. وهنا تحديدا تتجلى آليات النفسية لإعادة استدماج الحدث الأصلي والتعامل معه بشكل متكيف وجدي.
يعني بعد فقدان البيت الإنسان قد يتعرض لصدمة نفسية مثل ما ذكرت، وقد تنتابه مشاعر مختلطة مثل الغضب أو اليأس أو إعادة استحضار الحدث في خضم الأزمة. أستاذ معاذ، يعني عم نحكي عن الفترة قبل إعادة التوطين، كيف يفترض نتعامل ذاتيا مع هاي المشاعر لحتى نقدر نتقبل الخسارة بأقل أضرار نفسية ممكنة؟
بعد صدمة الفقد اللي تكلمنا عنها، وهي حادثة بكل المعايير هي تجربة صادمة تؤدي إلى اقتلاع الإنسان من جذوره المكانية، وبالتالي إحساسه بالضياع والغربة والاغتراب، باعتبار أن المكان الذي نشأ وترعرع فيه فقده، وبالتالي فقد كما قلنا جزء من هويته وجزء من انتمائه للعالم أو المكان الذي ينتمي إليه. هنا أهمية طبعا ألا يشعر الإنسان أنه وحيد، هذا الإنسان الذي فقد هذا المكان العزيز عليه. كما قلنا تكون ردود أفعاله ردود نفوسية، ردود نفوسية بمعنى لي، وبالتالي هو يسعى إلى البحث عن مصدر أمان كتعويض عن المكان الذي فقده. هنا أهمية الاحتواء من خلال مجموعة من الأشخاص الذين يحاولون التعامل معه ومع غيره، ضرورة أيضا أن لا يرى أن الكارثة أصابته فقط هو وحده، إنما هذه تجربة جماعية وليس كارثة فردية. هذا الأمر يخفف من عبء شعوره بالذنب أو إخراج مكبوتات سابقة يعتبر أنه مسؤول عنها وأن القدر يعاقبه هو تحديدا، وهذا يعمق من شعوره بالوحدة والغربة الذي ولده أصلا فقدان انتمائه للمكان الذي يعيش به. وبالتالي هنا ضرورة عدم إشعاره أنه وحيد، وتأكيد على فكرة أن الكارثة أو الحادثة لم تصبه فقط هو، وبالتالي ليس هو المعني بما حصل، لكي نخفف عنه شعوره بالغربة وتوجس أنه الوحيد الذي تعرض لهذه الكارثة من خلال كما قلنا الاحتواء والاحتواء الجماعي وتواجده مع مجموعة من الأشخاص أيضا حدثت معهم الحادثة أو حادثة مشابهة، لكي يعوض فقد الانتماء الأصلي للمكان بانتماء لجماعة أيضا فقدت مكان أو شيء تنتمي إليه. هنا نحاول خلق انتماء جديد بالمشاركة بمشاركة الفرد للأشخاص الآخرين، هذا الشعور بالخسارة المتعلقة بالمكان، ولكن مشاركته لأفراد الآخرين على الأقل تخفف من شعوره بأنه الكائن الوحيد الذي أصيب بهذا الفقد الكبير، وهذا من شأنه أن يخفف من وقع الصدمة ويبعد عنه مشكلة شعوره بالغربة أو بالاغتراب.
يعني أستاذ معاذ، هذا يسلط الضوء على أهمية الوسط المحيط أيضا، فالأقرباء والأصدقاء قد يلعبون دور مهم ليس فقط في تقديم الدعم المادي، بل الدعم المعنوي والعاطفي أيضا من خلال مثل ما ذكرت تخفيف الشعور بالغربة وتعويض الشعور المفقود بالانتماء للمكان.
أيضا تتجلى يعني بالتوازي مع شعوره بالانتماء لجماعة تعرضوا لنفس المشكلة أو لنفس الكارثة أو لنفس الحدث الصادم الذي تعرض له. هنا تجلى أيضا أهمية وجود أقرباء هذا الشخص وأحبائه حوله، بمعنى ألا يشعر أن الخسارة كاملة، أي أن الأشخاص المحيطين به لا زالوا محيطين به، لم يخسرهم، وبالتالي خسارته ليست كاملة. وهنا أهمية الدعم النفسي بوجود الأشخاص أو بوجود من يحب حواليه، هذا يعيد شعوره بالهوية، يؤكد أنه لم يخسر كل شيء. وضروري جدا بحالات الكوارث أن نشعر الفرد أن طبعا بحالات الكوارث التي أصابت مباشرة الشخص، أي أنه فقد منزله أو ما إلى ذلك، أن نشعر أن هذا الفقد أو هذه الخسارة ليست كاملة، بل هناك أشياء لم يخسرها، نركز على الأشياء التي لم يخسرها ونعتبرها بمثابة مكسب جديد. وهنا طبعا دور الأحباء والأقارب والأصدقاء والأصحاب في أن يكونوا محيطين بهذا الشخص، وبالتالي هنا أولا لا يشعر بالاقتلاع الكامل من المكان كون أقرباؤه وأحباؤه هم محيطين فيه، ثانيا كما قلنا سابقا لا يشعر بالغربة وبأنه طلع من المكان الذي هو فيه أو أن القدر كان ضده، لأنه هناك أشخاص آخرين أيضا يشاركونه نفس هذه الكارثة التي حلت بهم جميعا أو نفس هذا الفقد. هذا من شأن أن يخفف أولا من شعوره بالذنب أو ثقل الشعور بالذنب، وأيضا يخفف من, 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 من غربته أو شعوره بالخسارة الكاملة والمطلقة.
الأطفال بشكل مماثل قد يعبرون عن صدمة خسارة البيت بطرق مختلفة، مثل اضطرابات النوم، الكوابيس والقلق. كيف قد نساعد الأطفال على التعافي نفسيا وعاطفيا؟
اللي قلنا على الراشدين يقال على الأطفال، وإن كان بصورة أكثر تكريسا وتوضيحا، لأن الطفل الراشد ينقص إلى الفترة الطفلية، لأن ليست مستعدة للتعامل مع الحدث الرضي أو الصادم، وبالتالي تنقص إلى فترة الطفولة لكي تشعر أو تبحث عن أمان متخيل. هنا الطفل أصلا الأنا في طور التكون، أي أنها لم تتكون بعد، وبالتالي الحدث الرضي سيدخل بشكل أساسي ضمن تكوينه النفسي، وقد يلعب دور أساسي في المستقبل بأصابته بأمراض نفسية وعصابة. لذلك هنا ضروري جدا في مرحلة الخوف الجماعي إشعار الطفل بالأمان، لأن هذا القلق والخوف ينتقل بالعدوى، وعندما يرى الطفل المحيطين به الراشدين المحيطين به واللي هن مفترض يكونوا مصدر للأمان، عندما يجد الخوف أو القلق أو الشعور بالذنب في عينيهم سينتقل هذا الأمر بالعدوى إليه، وبالتالي الصدمة أو تحت هول الصدمة سيتقمص قلق الكبار ويتماهى أو يتوحد معهم، وهذا أيضا يزيد شعوره بالوحدة والخوف والقلق والشعور أيضا بالذنب. هنا علينا أن نفهم الطفل أن لا شيء يستحق الشعور بالذنب، وأنه ليس مسؤول عما حدث، وبأن القادم أفضل، وأن هذه الأزمة عدت ولن تعاد على الأقل بالأمد القريب. عندما يرى الطفل الاطمئنان على الراشدين المحيطين به سينتقل هذا الاطمئنان أيضا بالعدوى إليه، فيتقبل على الأقل جزء كبير من الصدمة ويستطيع أن يتعامل مع هذا الحدث الرضي بشكل أكثر إيجابية. وبالتالي أما الأحلام أو الكوابيس هي في الواقع معيار لشدة الصدمة، كما قلنا هناك ما يسمى بإجبار التكرار، أي الأنا ستعيد إنتاج الأحداث الرضية بالحلم أو بالخيال أو بالوهم أو بالخوف غير المبرر حتى تستطيع التكيف مع الحدث الرضي، وبالتالي هنا نستطيع أن نساعد الطفل قدر الإمكان على التكيف بأن لا نشعره بالذنب، نفهمه بشكل واضح أن هذا الحدث لن يتكرر، وأنه ليس هو المسؤول عن هذا الحدث، وبأننا ما زلنا مصدر أمان لرعاية هذا الطفل وحمايته، وبأن المكان الذي يعيش فيه ما زال مكان آمن.
تكلمنا عن الصدمة التي تلي فقدان البيت مباشرة. في مرحلة إعادة التوطين الهياكل قد يعاد إعمارها، قد نشتري أثاثاً مختلفاً أو يشبه ما كان، يمكن أن نعلق صورنا على الجدران ونعيد خلق ذكريات جديدة. على الرغم من كل ذلك، شعور الغربة أستاذ معاذ قد يرافقنا إلى بيوتنا الجديدة، لأن البيت ليس مجرد نقطة مرجعية جغرافية، وإنما هو أيضا نقطة مرجعية عاطفية. ما الآليات التي قد تساعدنا لنتأقلم مع مساحاتنا الجديدة وأن نشعر بالألفة تجاهها؟
طبعا مثل ما ذكرنا أنه فقد البيت بيعبر عن فقد جزء من هوية الإنسان وجزء من تجاربه وذكرياته، وبالتالي صدمة الفقدان تشكل صدمة ابتعاد الإنسان عن المكان الذي ينتمي إليه. إذن هنا أمام أزمة هوية وشعور بالاقتراب ناتج عن فقد المكان الذي يشكل جزء من كينونة هذا الشخص وجزء من ذكرياته الأساسية. إعادة البناء أو إعادة التوطين تتطلب على لا شك إعادة عودة الإنسان للجذر الذي ينتمي إليه أو عودته للمكان الذي ينتمي إليه، سواء المكان الأصلي أو مكان بديل. هنا على الشخص أن يعيد الألفة مع المكان، أي أن يجعل المكان مصدرا جديد للانتماء، مصدر جديد لإعادة تشكيل الهوية. طبعا لا بأس من إعادة رسم المكان أو, 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 أو هيكل المكان لكي يتقارب قدر الإمكان مع المكان الأصلي الذي كان يعيش به الفرد قبل صدمة الفقد أو الفقدان. إعادة الألفة تتطلب طبعا شعار الفرد بأن هذا المكان ليس مصدرا للخطر، أي أن الحدث الصادم هو الحدث العابر، أما الحدث الحقيقي والثابت هو أن المكان هو مصدر أساسي للأمن والأمان. عندما يدرك أن الحدث الصادم أو الحدث الذي تم قضى ومضى وأنا بالتالي بخير، أنا لم أخسر كل شيء، أنا أعدت بناء وترميم المكان الذي أنتمي إليه، يتحول الحدث الصادم إلى جزء من الماضي، أصبح أحيا الحاضر وأعيد بناء ذكرياتي وتأقلمي معه من جديد. وعندما يعود هذا الانتماء ستفقد الأنا المهتزة صلتها بالحدث الصادم بالتدريج أو بشكل متدرج لكي تعيد اندماجها بالواقع والحياة من جديد، لأن الأنا بكل حال هي أنا مرنة قابلة لأن تتجاوز صدماتها وأزماتها إن تلقت مساعدة كافية. مساعدة أي أن لا تشعر بأنها وحيدة أو بغربة أو طلعت من جذورها بشكل منفرد. وهنا المحك، هنا عندما تتجاوز هذا الأمر من خلال مساعدة الفئات أو المنظمات أو الجمعيات أو الأفراد أو الأشخاص المحيطين بهذا الفرد، سيعاد بشكل تلقائي وتدريجي اندماجه بالمكان الذي فقده وأعاد تصميمه من جديد.
نعم أستاذ، تكلمنا أن البيت ليس فقط مساحة مادية وهيكل إسمنتي، فالبيت ذاكرة أناس، إحساس بالأمان والخصوصية. لهذا فقدان البيت لا يعني دائما أنه تدمر. فقدان أحد أفراد العائلة مثلا قد يولد لدينا إحساسا مشابه بالتشرد أو أنه بيتنا ما بقى بيتنا، والبيت ممكن يتحول لعدو أو لتذكار دائم بالخسارة. مثال آخر، عندما ينتابنا قلق دائم بأن هذا البيت قد يقع على رؤوسنا في أي لحظة، في هذه الحالات هل ممكن أستاذ معاذ أن نتصالح مع البيوت أم أن تغييرها سيصبح شرطا حتميا للتعافي نفسيا؟
الأمر نفسه بالواقع أيضا ينطبق على الأفراد أو الأحباء المحيطين بها الفرد، حتى نفترض أنه خسر لا شك أفراد أو أشخاص يعزون عليه، أصدقاء أو معارف أو أقارب أو جزء أو أفراد أحد أفراد الأسرة، سيعاني من تجربة الفقد المرير الصادم كما عانى من تجربة فقدان المكان الذي ينتمي إليه. طبعا هنا سيضاف إلى شعوره بعدم الانتماء والغربة والاغتراب شعوره بالكآبة أو الحزن لفقد أشخاص كان يحيا معهم أو هم جزء من أسرته. هنا أيضا علينا أن نعزز فكرة أن الحدث تم وانتهى، وأن هنا أنه لا زال بخير ولا زال على قيد الحياة، وهناك أحباب ما زالوا موجودين ومحيطين به، وأن المكان يستطيع أن نعوضه ونعيد ترتيبه من جديد، وبالتالي نشعره أكثر باندماجه مع المكان الذي يعيش به، وأن أحبابه ما زالوا محيطين به، وأن خسارة ما تم لا تعني نهاية الحياة، وأن بإمكانه أن يعيد من خلال اندماجه الجديد بالمكان أن يعيد تواصله مع العالم المحيط ومع نفسه من جديد. وطالما أنه بخير أنه يستطيع تجاوز هذه الأزمة، وأن الخطر ليس معطى دائم عند الشخص وإنما هو حدث مؤقت، وطالما كان مؤقت إذن هو حدث أصبح ماضي أو هو حدث من الماضي، وما حدث من الماضي ليس بالضرورة سيحدث دائما وبشكل مستمر، هنا نعيد اندماجه بالمكان الذي هو فيه، نعيد تماسك الآن لتقبل الحدث أو الخسارة، ونعيد فكرة أنه بخير وأن المحيطين به سواء كان جزء منهم أو كلهم ما زالوا بخير. وهذا أيضا من شأنه أن يعزز تماسك الأنا ويزيد قدرته على التعامل مع الواقع بشكل أكثر نضجا وإيجابية.
شكرا لك أستاذ معاذ، شكرا لوجودك ووقتك، وبالختام أحر التعازي لأسر ضحايا الزلزال، نتمنى للمتضررين التعافي، ويا ريت من قلبي ما يحزن ولا بيت ولا يتسكر باب.